وده هو الهدى والعلا والثبات وده إلى الله
إدراك. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم، رحب بقرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان قد وصل إلى بغداد فجر اليوم على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين. ولدى وصوله إلى مطار بغداد، حضر أمير عبد اللهيان إلى مكان وقوع العمل الإرهابي والإجرامي الأمريكي الذي استشهد فيه القائد الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقهما، مؤديا التحية لأرواح هؤلاء الشهداء الأبرار. وسيجتمع أمير عبد اللهيان مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي. أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران إيزابيل مارش احتجاجا على نهج لندن غير الودي تجاه طهران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان احتجاجا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد إيران، تم استدعاء القائمة بعمل السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن إيران أفشلت الاستثمار الأمريكي في المنطقة، وقال إن تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش، لافتا إلى أن الجهاد الذي أبداه الشهيد سليماني وإخوانه الذين كانوا الجوهر النقي للمقاومة والثورة الإسلامية، مؤكد أنه أفشل المخطط الأمريكي الخطير. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في إطار الضمان والسلامة النووية، لافتا إلى وجود مسؤولي الوكالة الدولية موجودين في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ يوم أمس. وأضاف محمد إسلامي أن إيران لن تسمح بالضغوط وإثارة الغموض والإخلال في وتيرة التعاون الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تبديد الشكوك التي أثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب أكثر من 35 مواطنا برصاص الاحتلال، بينها 5 إصابة بحالة خطيرة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس. وقالت مصادر صحفية فلسطينية في نابلس إن القوات الخاصة الصهيونية داهمت منطقة السوق الشرقي الملاصقة للبلدة القديمة في مدينة نابلس عقب تسلل للمدينة بمركبة مدنية. وأفاد الشهود أن جيش الاحتلال يحاصر منزلا في البلدة القديمة ويتبادل إطلاق النار مع مسلحين تحصنوا بداخله، منوها إلى سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان. قال جهاز الأمن الوطني في العراق في بيان إن عناصر عصابة داعش الإرهابية الذين تم القضاء عليهم وإحباط مخططهم الإجرامي لمهاجمة زائر الإمام الكاظم عليه السلام في منطقة الطارمية شمال بغداد جاء بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي قدمها الجهاز، مضيفا أن تدفق جحافل المهاجرين غير النظاميين يؤدي إلى عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بحلول شهر رسول الله شعبان المعظم، كما تبارك الإذاعة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام حلول هذا الشهر المبارك، راجية من العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب. فاليوم هو الأول من شهر شعبان المعظم، شهر الغفران الإلهي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الشهر بإجلال خاص ويعتبره شهره الخاص، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيامه في الصيام والصلاة والعبادة ويعتبره مقدمة واستعدادا لشهر الله، شهر الطاعة والغفران، رمضان المبارك. ويضم شهر شعبان المعظم مناسبات مهمة كميلاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وميلاد الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله سبحانه وتعالى من المستشهدين بين يديه. الثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2006 ميلادي، فجر الإرهابيون من أعداء الإسلام والشعب العراقي قنابل في الحرم الطاهر لأحفاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمامين الإمام الهادي والحسن بن علي العسكري عليهما السلام في مدينة سامراء بشمال بغداد. وتسبب الانفجار الإرهابي بإلحاق خسائر كبرى بالروضة المباركة وتدمير قبة الحرم الطاهر. يذكر أن مسؤولية المحافظة على أمن مدينة سامراء في تلك الفترة كانت بيد قوات الاحتلال الأمريكي، وهذا ما أكد تعاون تلك القوات مع الإرهابيين وضلوعهم في تلك الجريمة التي أقرحت قلوب العالم الإسلامي بأسره. وكان هدف القوات الأمريكية من تلك الجريمة زرع بذور الفتنة بين أطياف الشعب العراقي، إلا أن يقظة الشعب العراقي والمرجعية الدينية الرشيدة أجهضت تلك المؤامرة. وأخيرا وفي الثالث من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، بدأت قوات إيران الإسلامية عمليات خيبر العسكرية الموسعة ضد القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية في تلك العمليات التي دارت رحاها في منطقة هور الهويزة بجنوب غرب إيران، تمكنت من عبور منطقة الأهوار الشاسعة والسيطرة على جزر مجنون الغنية بالنفط قرب مدينة البصرة بجنوب شرقي العراق. وكانت تلك العمليات بدرجة عالية من الدقة والتكتيك الحربي، بحيث أذهلت القوات العراقية وكبار الخبراء العسكريين في العالم، إذ أثبتت القوات الإيرانية تفوقها على القوات العراقية رغم الدعم العالمي الذي كان يتلقاه نظام صدام في تلك الفترة من كافة دول العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا دنيا قلبي وتموج به الأحلام للقلب يفيض هناء ويطيب مع الأيام. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، بيت قد كان ويبقى بالله يشد عرى، يسمو بالروح ويسقى من هدي رسول الله. وله هدف ومعاني، وله بالله رجاء أن يكرمه بيت بالنور ازدان نعماء الدنيا شتى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان وتعميق الشرخ، تحت عنوان الإصلاحات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنتوقف في لقائنا لهذا اليوم للاستماع إلى فقراتنا التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. كما سوف نتوقف في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا واحد الصبار، عند حياة شهيد آخر من أو عند حياة كاتب وأديب آخر من الأدباء والكتاب الفلسطينيين. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
في الشتات.
مستمعينا الكرام، تضررت منازل اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان من تداعيات الزلزال المدمر. المنازل المتصدعة بالأساس زادت فيها تشققات وارتفع خطر سقوطها، ومع التحذير بوقوع هزات ارتدادية أخرى أطلق اللاجئون الفلسطينيون مناشدة عاجلة للكشف على البيوت الآهلة للسقوط وتدعيمها. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
إذا بتيجي هزة تاني بعد هلا من جديد لا يصير كوارث هون.
هذا ما يخشاه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، هزة ارتدادية أخرى تنسف البناء المتهالك أصلا وتهوي بالبناء العشوائي أرضا.
هاي الزوريب الصغيرة بالجماعي، هاي الله يحمي المخيمات وأهل المخيمات يا رب. لطف الله كان في يعني في شيء معجز من رب العالمين للمخيم.
واحنا مش ارتعبنا، متنا خوف، ولانه الهزه بتخوف، بيوتنا مش امنه وهايله للسقوط، وعندنا البنايه مثل ما انت شايف نص البيوت مشققه بالعماره، يعني ممكن باي لحظه توقع البنايه.
البناء في المخيمات منذ قيامها يفتقر للأساسات ومعايير الهندسة والتصميم. لتضاف إلى هذا الواقع المعماري الهش تداعيات الزلزال المدمر وتزيد المنازل تصدعا فوق تصدعها.
ما إلى أساس البيوت، ما إلى أساس، يعني بتروح مثلا بدك تعمر تنزل على البلدية مثلا بيخطوك موافقة، بيجي مهندس بفحص بشوف. إحنا ما عنا، ما إحنا هيك عشوائي، يا بفرج ثغرة 20 سنتي مثلا وبصب وبطلع فيها.
أكثر البيوت داخل المخيم برج البراجنة متضعضعة نتيجة التسليح اللي هو الحديد سيء والإسمنت سيء والمي المالحة، هاي كلها حسينا فيها وقت الهزة.
بيت أخوي يحيى على الطابق الخامس كان مشقشق، لما صارت الزلزال شقشق بزيادة، وصارت هلأ يا حرام المي تفوت علينا. هذا لحديت هلأ ما حدا إجا لعنا يكشف على بيوتنا، يكشف على وضعنا.
وأمام هذا الخطر علت مناشدات اللاجئين للمطالبة بخطة عاجلة لتدعيم أساسات المنازل الأريلة للسقوط قبل وقوع كارثة تحصد الأرواح.
بعد الهزة خاصة لازم هلأ يدوروا ويكشفوا على البيوت ويرممونا ويزبطونا البيوت، لكن لا يقع علينا البيوت حرام. بتوجه بكلمة واحدة لمين مكان الإنروا المنظمة، مين مكان أي حدا معني، يكشفوا علينا من بعد هالهزة على بيوتنا.
أول ما اجت العالم عملت خيمة، بعد شوي عملت غرفة. هاي الغرفة على أساس أنه موقت بدنا نرجع فلسطين، هاي الغرفة حملت 10 طوابق بدون أساسات.
ومع التحذير من هزات أرضية جديدة وارتداداتها يرتفع منسوب التوتر والرعب لدى اللاجئين بأن ترجعهم الكوارث الطبيعية 75 سنة إلى الوراء يوم وضعوا أول الخيام في المخيمات.
نشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان علي هويدي. نستمع معا.
سيد علي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخيمات لبنان تأثرت بشكل مباشر، لا سيما وأن البناء في هذه المخيمات لم يكن سليما من الأساس ولم يبنى على أسس وقواعد هندسية، ماذا عن الأوضاع في مخيمات لبنان بعد الزلزال؟
يعني حالة من الخوف والرعب تنتاب عموم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان، وقد وصلتنا يعني معلومات عن أن أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين خاصة في مخيمي شاتيلة وبرج البراجني قد انتقلت للعيش المؤقت يعني لدى أقاربها أو لدى معارفها خارج المخيمات، خوفا من أن يكون هناك اهتزازات أخرى أو هزات أخرى تكون لا قدر الله يعني سبب في يعني هدم المنازل سواء في مخيم برج البراجني أو شتيلة. وطبعا هذا نموذج، يعني الآن بقية المخيمات كلها تعيش في هذه الحالة، على اعتبار أن البنى التحتية لتلك المخيمات لم تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الخطير الذي يحصل في المنطقة، وبالتالي هذا يدق ناقوس الخطر بكل ما للكلمة من معنى لوكالة الأونروا بشكل خاص، على اعتبار أن أعمال البنى التحتية هي من ضمن المهام الموكلة للوكالة، والإسراع في إجراء بالفعل مسح ميداني واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكون عنصر أمان مؤقت لهؤلاء اللاجئين الذين تصدعت منازلهم، والبحث عن مخارج، ربما يعني توفير إيواء مؤقت في أماكن أخرى ربما تكون أكثر أمانا. وبالتالي يعني الآن بالفعل نحن أمام مرحلة يعني خطيرة جدا، على وكالة الأونروا أن تسارع لعمل هذا المسح واتخاذ ما يلزم من إجراء.
طيب سيد علي، اللاجئون يطالبون المؤسسات المعنية بالكشف عن المنازل لمعرفة الأضرار جراء هذا الزلزال والقيام بما يلزم من ترميم وتأهيل وتدعيم حتى لا تقع الكارثة، هل برأيكم بالإمكان القيام بذلك ومن الجهات المسؤولة عن هذا الأمر؟
يعني أنا باعتقادي يعني هناك بطء شديد في متابعة هذا الأمر الخطير، وهنا طبعا المسؤولية الأساسية كما ذكرت تقع على عاتق وكالة الأونروا، كون البنى التحتية وبناء يعني المخيمات ومنازل المخيمات وترميمها تقع المسؤولية الأولى على عاتق الوكالة. نعم هناك مسؤوليات أخرى، ولكن أقل مسؤولية إذا صح التعبير تقع على عاتق منظمة التحرير، مؤسسات المجتمع المدني، الفصائل الفلسطينية الموجودة، اللجان الشعبية والأهلية، ولكن ليس بمقدورها أن تقدم الخدمات على حجم منظمة دولية مثل وكالة الأونروا. وبالتالي هناك بصراحة استغراب كبير جدا من بطء التحرك في هذا السياق. حتى المخيمات التي هي أكثر تضررا يعني في شمال سوريا مثل يعني حندرات والرمل والنيرب واللاذقية، يعني نرى حتى هذه اللحظة فقط وكالة الأونروا أصدرت بيان بس ليس أكثر. فإذا كان هناك يعني الأكثر تضررا والأكثر حاجة وحتى هذه اللحظة لا يوجد خطوات عملية، فبالتالي يعني هذا أمر مستغرب، وهذا طبعا هذا تحدي كبير جدا. والآن يجب أن تكون وكالة الأونروا مع المنظمات الإمامية الأخرى يعني أكثر حراكا وأكثر جدية وأكثر متابعة نتيجة للأوضاع الخطيرة الآن التي يعني الرعب الذي يتملك اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نسمع الآن إلى هذه الصرخات يجب أن تصل إلى أذان صانعي القرار سواء وكالة حتى على مستوى الأمم المتحدة. وبالتالي نحن نناشد أيضا مع إخواننا الذين ناشدوا أن يصل الصوت.
هل ستكتفون سيد علي بالمناشدة أم سيكون هناك تحرك على الأرض للضغط باتجاه الجهات المسؤولة للقيام بدورها قبل وقوع الكارثة؟
حتى هذه اللحظة نحن وجهنا رسائل في أكثر من اتجاه سواء لوكالة الأونروا أو حتى على مستوى يعني الأمم المتحدة لأخذ قضية اللاجئين ويعني المصاعب التي يواجهونها الآن بسبب الزلزال. ولكن إذا كان هناك بالفعل يعني بطء أكثر مما يجري حاليا أو عدم اتخاذ إجراءات سريعة نراها بالملموس، فحتما سيكون لنا هناك تحركات أخرى ضاغطة على الوكالة، وأبرزها ممكن أن يكون هناك بالفعل اعتصام يعني أمام هذه الوكالة والضغط باتجاه، وليس فقط لأن بالنهاية وكالة الأونروا هي يعني منظمة تأخذ المساعدات أو تأخذ التمويل طوعية من كثير من الدول، وبالتالي يعني هذه الدول أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا السياق. وهذا طبعا كما ذكرت هذا أمر تغرب عدم المسارعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات.
علي هوادي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، نأتي مستمعين الكرام إلى ختام فقراتنا هذه من أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شيماء الغراوي، راية فرحات، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هويدي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج الكيان وتعميق الشرخي تحت عنوان الإصلاحات، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما تداعيات تصويت الكنيسة لصالح مشروع قانون الإصلاحات القضائية؟ كيف يمكن أن تتصاعد الأزمة داخل الكيان مع هذه التشريعات؟ وهل سيأخذ الصراع فصلا جديدا داخل الكيان؟ الكيان وتعميق الشرخ تحت عنوان الإصلاحات، محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. صادق الكنيسة بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع قانون الإصلاحات القضائية بأغلبية ل63 صوتا ومعارضة 47 في خطوة جديدة تعمق الشرخ الحاصل في كيان الاحتلال بين حكومة نتنياهو ومعارضها، وتقضي التغييرات القضائية الجديدة بتجريد محكمة الاحتلال العليا من سلطة إلغاء القوانين التي يقرها الكنيسة والسماح للحكومة باختيار القضاة في المحكمة بشكل فعلي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
بعد جلسة صاخبة، الكنيسة يمضي قدما فيما بات يعرف بمشروع قانون الإصلاحات القضائية التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بالقراءة الأولى صادقت الهيئة العامة للمجلس على القسم الأول من خطة التغيير في الجهاز القضائي بأغلبية 63 صوتا ومعارضة 47. لم تنجح التظاهرات التي اجتاحت تل أبيب خلال الأسابيع الماضية في منع الائتلاف الحكومي من تمرير التغييرات القضائية الجديدة التي من شأنها تجريد محكمة الاحتلال العليا من سلطة إلغاء القوانين التي يقرها الكنيسة والسماح للحكومة باختيار القضاة في المحكمة بشكل فعلي، بعد أن كان ذلك من صلاحيات لجنة تمثل السلطات الثلاث. الشرخ الإسرائيلي يتجذر بطريقة غير مسبوقة بين الحكومة والمعارضة مع تمسك حكومة نتنياهو بالسيطرة على الجهاز القضائي وإضعافه، لسيما أن رئيس الوزراء يرى في الخطوة سبيلا لتحصين نفسه وإلغاء محاكماته بتهم الفساد، وهو ما يفسر تلويحه كل مرة بإقرار القانون الفرنسي الذي يقضي بحصانة أعضاء الكنيسة والوزراء من المحاكمة خلال توليهم مناصبهم. جميع المؤشرات تشير إلى أن الخلافات الداخلية ستبقى عنوان المرحلة الراهنة في الكيان، كما أن استمرار اليمين الإسرائيلي في المساس بالملفات القضائية قد يأخذ تل أبيب إلى تصعيد داخلي غير مسبوق.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وإذا ملف حديثنا هذا حول الكيان وتعميق الشرخ في مسألة الإصلاحات وتصاعد حدة الصراعات حقيقة داخل الكيان على أرضية تصويت الكنيسة بالقراءة الأولى لصالح ما يسمى بالإصلاحات القضائية، نستضيف في برنامجنا الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ محمد خليل، أرحب بك في لقائنا هذا. حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا. أستاذ محمد، كيف يمكن أن تتفاعل أزمة التصويت بالقراءة الأولى على تقويض القضاء على الصعيد الداخلي؟ بمعنى إلى أين يمكن أن تتجه الأمور؟
واضح جدا، هناك كافية قدرة لإتلاف الحاكم على تنفيذ القرار بأكثر من 61 مقعد صوت. هناك قدرة نتنياهو ومن حضرتك أنهم يمكنهم أن يمدون هذا القرار، لكن هل تنفيذ القرار مأمون أو يعني سوف يكون تداعيات غير أو ممكن السيطرة عليها داخل الكيان الصهيوني أو لم تذهب أو لم تذهب الكيان الصهيوني إلى الاحتراب الداخلي؟ هذا السؤال. هل هذه القدرة سوف تمنع أمريكا والمصريين من التدخل لمنع تدهور الكيان الصهيوني على الصعيد الاجتماعي والصعيد الثقافي والصعيد الإثني والعرقي؟ المسألة خفيفة جدا. أنا في رأيي أن نتنياهو يستعرض قوته بالقراءة الأولى للضغط على المعارضة للجلوس. نتنياهو صعد مع فرقائي أو مع يعني مجموعات من المتطرفين إلى على شجرة، لكن هذا يمكن بقاء لمدة طويلة جدا فوق شجرة أو في أعلى شجرة. أنا أتصور لا يمكن البقاء، لأنه إسرائيل هي دائما تتعرض إلى كانهم يقولون يعني إن الجهات المختصة الأمنية تتحدث عن خطر كبير جدا على دولة الكيان، الخطر الداخلي والخطر الخارجي، والآن تحدثون عن ملف النووي الإيراني بشكل كبير جدا، وبحاول يعني توجيه كل اتجاه ملف إيران النووي. لذلك أفكر إنه نتنياهو الآن هو بحاجة إلى مساعدة، إنه أن نصعد هو بحاجة إلى القبول بالمعارضة أن تقبل بالجلوس والتفاوض. والمعارضة مدركة هذا الأمر، إن لو جلست مع نتنياهو معناته نتنياهو سوف يأثر الدولة بكثير كثير، بمعنى كثر عظم بين الجهتين. من سوف يتنازل؟ أنا في النهاية نتنياهو سوف يقبل بالتنازل والتفاوض عند نقطة معينة، بقبول مثلا عرض رئيس الدولة يطلب فيما قدم ويكون عليه هناك عليه خلاف في المعارضة، لكن تكون هذا الحل الوسط بضغوطات أمريكية أوروبية على المعارضة وعلى نتنياهو للجلوس، لأنه الذهاب في طريق انقلاب شامل على نظام الدولة هذا كان أتكلم عن قضية أخرى، قضية عمر الدولة، والذي حتى نتنياهو ذكره وأهود براك ذكر أنه في تاريخ إسرائيل لم يحدث أن تجاوز إسرائيل إلا مرتين عمرها. العقد الثامن، العقد الثامن هذا أخطر عقد في تاريخ المملكة داود، وبما حدث من صراعات الحكم نفس الصورة. وهذا يعني يدل على أنه هذه الدولة لم تنجح في بناء قومية يهودية.
أستاذ محمد، المعارضة وعلى لسان لبيد تقول أن التاريخ سيحكم على أعضاء التحالف، ما هي الأوراق التي تمتلكها المعارضة لاحتواء هذه التشريعات؟
أوراق متعددة، أوراق ورقة، وإن كان المعارضة مش متفقة على منهجية واحدة، لكن أنا صوري أن تخوف نتنياهو من مآلات الصراع الداخلي تهدد المعارضة أن سوف الحزب يش عتيد تحدد أنه سوف يعني لن يجلس أو ينسحب الكنيسة بعداده وترك الكنيسة تفرغها وقد يلحقه مع أي أحزاب أخرى لليمين الإسرائيلي. إضافة تعاضل المصالح مع إدارة أمريكية، تصور أنه إسرائيل سوف تدري في النهاية أو الأمريكان والنظر الإسرائيلي سوف تكون له كلمة في النهاية. وخوف نتنياهو من الاشتباك الداخلي هذا مدرك. إضافة أن الشارع الإسرائيلي فوري، هناك تحولات بدأت، الشارع الإسرائيلي يفهم مغزى نتنياهو وشركائه. شفت تركيز نتنياهو وشركائه على القضايا على القوانين التي تسمح اللي درعي متهم فاسد ممنوع ان يحصل ان يمارس الحكم السياسه ان يمارس السياسه قرارات قضاء تحجم قرارات القضاء لمصلحه نتنياهو. امور هذا الشياطين في البيت سوف يبقى مع هذه اللحظه. انا اتصور انه بدا هناك في تحاولات حتى ذاك الوجود بعدم القبول يعني بعموميه التحولات القضائيه داخل الكيان. وانا اتصور هذا التصور قد تكون اوراق مناسبه للمعارضه. وانا كما قلت لك يبقى نتنياهو وان كان ما حوله يدفعون باتجاه القرارات يعني غير موزونه، لكن هو يمتلك عقلا يختلف عنهم فيما يتعلق بالتوازنات
السياسيه. ماذا عن الشارع استاذ محمد؟ ماذا عن الشارع؟
الشارع تحرك. لو تحدثت لو يعني تتبعت الشارع تحركات كانت بسيطه في البدايات، الان وصلت عدد الى يزيد عن 100,000. انا اتصور هذه القراءه الاولى سوف غدا تشهد نظرات اكثر شعبيه وعددا. كل ما استرد نتنياهو من القراءات، القراءه الاولى هذه هذا انذار اولي، القراءه الثانيه والثالثه ستكون شباكه جدا للشارع الفلسطيني وتنشهد انا قد نشهد يعني
مرات عالية
جدا في
كل أنحاء الكيان. نعم، هل من الممكن أن تتوسع في المستقبل دائرة المعارضة ليس فقط من أجل إسقاط هذا القرار، يعني قرار الإصلاحات القضائية، بل وأيضا إسقاط الحكومة؟ ما هي توقعاتكم في هذا الإطار؟
توقعاتي إنه هذه الحكومة أو هذه الدولة أو هذه المملكة أصيبت بصدع كبير جدا وشرخ كبير جدا. وانه المستقبل انا في صوري وعكاد نفس الكلام كلامه وعكاهم انه المستقبل صعب ومظلم لهذه الدولة لهؤلاء يعني هذه اللمن من الشعوب من الدول. وان نشوف الاحزاب الاسرائيلية لم تعد قادرة على ان تمثل يعني رؤية شاملة لكل اطياف الشعب اعراق وثنيات هذه الدولة. لما كان مازال محتفظة كل إثنية أو أرق محتفظ بهويته.
نعم،
روسي العلماني ألماني الفنازي السرديني الصبري موليد الدولة نفس الله يعمل ميزات خاصة فيه لم يندمج. لذلك هذه دولة التدخل. وفار إنه شوف الحزب لكل الكبير لن يكون كبيرا بعد نتنياهو. سوف يتقدم أنه سوف تشهد في أزمة في القيادة الرمزية، أزمة في الرمزيات، أزمة في الجزئيات، أزمة في من يقود هذه الدولة.
نعم. طيب ماذا عن عنوان واحة الديمقراطية اليوم التي كثيرا ما تغنى بها قادة الكيان؟
هذا حجم فضل العنوان. هذا العنوان الطبيعي يستخدمه الغرب لصناعة هذا الكيان. صنع على هذه الدواء وانه هو يعني مشروع غربي. فأي مشروع أوروبا هو غربي. هذا المشروع الذي محمل هذه القتات الديمقراطية. وهذا الآن بين الصراع تهديد بايدن نتنياهو تحذيره من تغيير هوية النظام انه في وقت تغيير يعني اذا تم تغيير النظام الإسرائيلي سوف ينتقل من الديمقراطية الى الانظمه السياديه وشباب المنطقه. لذلك هناك هذا النظام يذهب الاتجاه بمعنى الصراع. شوف انا رايي رؤيتي انه هذا الصراع بين العلمانيه الدوله ويهوديه الدوله بطروفها صراع قديم لكن تدخرج من السبعينات بعد فوز منحم بيجن بات الدوله ان تتغلب فيها الهويه اليمينيه على حساب الهويه العلمانيه الديمقراطيه. وهذا واليوم يشهد افرازات هذا الصراع.
نعم. طيب استاذ محمد في سؤالي الاخير، يعني هل نتنياهو فقد زمام المبادره لصالح سموتريش وبن غفير؟
لا انا بقول لك ليس لا هو ويملك، لكن شوف حتما نتنياهو حاجته لهذين المخبولين لبقاء الحكومه هو الذي يبعثه كورقة. لكن نتنياهو إذا وجد في المعارضة مثل جانس بالشراكة سوف يتخلى عن هذين وسوف يخرج أزمة كبيرة. لكن كما قلت لا أحد يعمل جانب نتنياهو. الآن في تجربة، مش عارفين تجربة عن نتنياهو. لكن لا أحد يعمل جانبه. وحتى سموتش حتى لنا يتكلموا عن الموضوع. نتنياهو لا أحد يعمل جانبه ولا يلتزم باتفاقياته في مصلحته الشخصية. المسألة كلها مصلحة شخصية نتنياهو بحاجته إلى تمرير يعني الوصول إلى بر الأمان فيما يتعلق بشخصه. وليس لمن حوله حتى موضوع درعي جزء من اللعبة.
نعم. الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله سيد الكريم. بارك الله.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا فلسطين اليوم وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة، هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، الحب والمقاومة والسجن والحرية، يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسر والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تقريبا في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان. وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية، ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات التهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية، لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد، وكان له بنت في الخارج، وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جبلة تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم، وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة، ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسير والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب فلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة والمقاومة قبل السجن،
والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدون إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي فالإنسان الفلسطيني والأسير، إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يتصل أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يسوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هناك رسالة أخرى إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المحطات الفلسطينية وما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يكتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.